الدين بيقول إن كانت شركة ما في الروح، وبيقول غير ناظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخرين أيضا. وإذا كان الأسرة المسيحية هي بتعتبر الكنيسة الصغيرة اللي موجودة في بيت كل واحد، فالأسرة هي أهم حاجة في تكوين الكنيسة. وإذا كانت الأسرة قوية بتبقى الكنيسة قوية. وعلشان الأسرة تبقى قوية لازم يبقى في بينهم سعادة أو في بينهم فرح. إزاي نحقق زواج ناجح؟ وإزاي يبقى الزواج اللي موجود ده زواج مسيحي حقيقي؟ يمكن الناس بتفتكر أو بتحط كل مستقبلها في أولادها، وتقول إحنا نعمل إيه من أجل الأولاد، أو إيه اللي مطلوب منا من أجل إن إحنا نعمله لأولادنا. أهم حاجة من قبل ما نفكر إيه اللي نقدر نعمله لأولادنا، إن إحنا نفكر في علاقة الزوج بالزوجة. لأن لو علاقة الزوج بالزوجة سليمة، الأولاد هيطلعوا تلقائيا في معرفة ربنا، في محبة ربنا. فالسؤال المطروح دلوقتي مش ايه اللي نعمله لأولادنا، السؤال المطروح ازاي احنا نعيش صح عشان ولادنا يتربوا ويطلعوا صح. لو ولادنا شافوا ان الأسرة بتاعتنا أسرة سعيدة، هيقربوا جدا من مصدر السعادة، ومصدر السعادة هو شخص المسيح. يعني لو تخيلنا دايرة، والدايرة دي ليها مركز، المركز ده هو شخص المسيح. لو خدت انا خطوط من على المحور بتاع الدايرة، الخط البراني، وصلتها لشخص المسيح، تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، ان مهما كان خطين متباعدين على طرف الدايرة، لكن لازم لما يوصلوا للمركز في النص لازم هما الاثنين يعملوا ايه؟ يقربوا من بعض لحد ما هتيجي نقطة يتحدوا فيها ببعض. فمهما كانت الخلافات ما بين الزوج والزوجة موجودة في الطبع، في الفكر، في العادات، في الثقافات، لو كل من الزوج والزوجة قربوا للمركز تلقائيا هما الاثنين هيقربوا من بعض. لو قربنا من شخص المسيح كل الامور هتبقى مستريحة، ويقدر الانسان يفرح بحياته ويفرح بأسرته. مش زي ما بعض الناس بتظن ان السعادة دي حظ او نصيب. في واحد يقول لك اصل نصيبي كده، جه جوازتي كده، او ده اللي لقيته، او الظروف قادتني لكده. السعادة ما بيلاقيهاش الانسان صدفة او حظ او نصيب، ولكن السعادة بتصنع، واللي يصنعها الانسان. ايا كان الانسان يقدر كل واحد منا ان هو يقدر يصنع السعادة في حياته، في حياته في طرق، في اسس، في مبادئ. فمحدش يقول انا بختي طلع كده ونصيبي طلع كده، لكن تعالوا نتعلم ازاي نكون اسرة سعيدة، سواء المقبلين على الزواج او اللي اتجوزوا فعلا وبقالهم فترة طويلة متجوزين وحاسين ان في اختلافات وفي صراعات، يقدروا ان هم يعيشوا بحياة سعيدة فرحانة. والحياة السعيدة الفرحانة ده هي تنعكس على اولادهم، فيطلعوا اولادهم برضك سعدة وفرحانين. كل ده لو احنا كلنا اتجهنا ناحية مركز الدايرة، مهما كان البعد بيننا، لو كلنا هدفنا مركز الدايرة هيجي الوقت اللي هنقرب فيه بعضنا من بعض الدرجة كافية لدرجة الاتحاد. عشان كده بيقولوا ان الزواج اعظم استثمار، ومش هتاخد منه الا على قد ما انت بتديه. الناس اللي بتستثمر فلوسها مش هيقدر يجني من الاستثمار بتاعه الا على قد ما بيديه لهذا الاستثمار. عشان كده على قد ما احنا بنخضع نفسينا في سر الزيجة لعمل الروح القدس، وكل واحد ما بيبصش لنفسه لكن كل واحد بيبص ما هو للآخر أيضا، على قد ما بيجي فعلا نتيجة هذا الزواج سعادة لكل طرف وفرح واستمرارية براحة وبتعزية كبيرة جدا. لأن فعلا الأسرة أو الزواج أو البيت هو أعظم شيء يحصل عليه الإنسان في حياته، واللي يفشل في الزواج بتاعه بيفشل في الحياة عموما. اللي مستعيش في بيته مهما كان نجاحه في الشغل بتاعه، ومهما كان نجاحه في العلم اللي وصله، ومهما كان نجاحه في الثروة اللي كونها، لكن ما هواش مستقر في بيته فما فيش اي طعم او اي معنى للحياة اللي بيعيشها. لان اذا ما كانش النجاح اللي انا بحققه في المجال الخارجي ينعكس على اسرتي او حياتي الداخلية على بيتي، فما فيش اي معنى لحياة الانسان. عشان كده الاسرة مهمة جدا، والزواج الناجح او الزواج السعيد هو قمة ما يصل إليه الإنسان من فرحة على الأرض. ودي كانت نظرة ربنا للزواج، ليس جيد أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. فالإنسان مخلوق على حياة الشركة، وعلشان الشركة دي تبقى شركة ناجحة لازم من وجود الروح القدس في هذه الشركة، مش بس في سر الإكليل، لكن لازم الروح القدس ده ينمي العلاقة ما بين الزوج والزوجة باستمرار. إذا كان الإنسان قدر يأمن على كل شيء في حياته، أمن على صحته، وأمن على الطيارات اللي طايرة في الجو، وعلى السفن اللي ماشية في البحر، وعلى العربيات اللي ماشية على الأرض، التأمين بيأمن على كل حاجة، إلا إن مفيش ولا شركة تأمين رضيت تأمن على زواج ناجح. مفيش حد يقدر يضمن لك إن زواجك يكون ناجح. مفيش أي مخلوق على الأرض، لكن في شخص واحد بس، شخص المسيح، اللي بنعمة الروح القدس هو اللي يضمن لك زواج سعيد. لما تكون كل من الطرفين بيحرص على وجود المسيح في حياته، ده اعظم ضمان واعظم تأمين. وده اللي اظهره السيد المسيح من خلال مباركته لعرس قانا الجليل. المسيح الوحيد اللي يضمن لك ان الاجران بتاعتك تفضل مليانة خمر، والمسيح الوحيد اللي يقدر يضمن لك ان الاجران بتاعتك تفضل مليانة خمر. عارفين خمر معناها فرح، حب. خمر باستمرار في الكتاب المقدس يشير الى الفرح والحب. طب ايه اللي يقدر يضمن لي ان حياتي تبقى مليانة فرح ومليانة حب باستمرار؟ هو شخص المسيح، اللي كل ما يلاقي الاجران فارغة يملاها. شخص المسيح هو اللي يقدر يضمن هذا الحب. فعشان كده كلما قربنا من مصدر الحب كلما استطعنا ان احنا نتمتع بالحب، وكلما قربنا من مصدر الفرح كلما احنا قدرنا نفرح ويدوم الفرح بتاعنا. حب المسيحي هو حب ابدي، حب دائم، غير حب الناس اللي في العالم. الناس اللي في العالم تعجب بشخص تحبه تبقى بسرعة عايزة ترتبط بيه، وقد يدوم هذا الحب او هذا الاعجاب شهر سنة سنين، لكن عندما تقابل شخص الطف او شخص احلى تسيب الاولاني وتدور على الجديد. عشان كده ما هوش حب ابدي، ما هوش حب حقيقي. زهقنا، كل واحد يبتدي يدور على حد تاني يكمل معاه ما بقي له من العمر او من الحياة. لكن الحب المسيحي هو حب ابدي، لانه مصدره المسيح الابدي الازلي اللي ما بيتغيرش اللي بيدوم. وعشان نقدر فعلا نصل الى هذه النقطة، في حاجات معينة لازم الانسان ياخد باله منها في زواجه. اغلب الناس لما تيجي بتدور على الشخص المناسب، والشخص المناسب ده يعني اللي الذهني، المواصفات اللي موجودة الذهني. لكن بينسى الانسان يسأل نفسه، هل انا مناسب ايضا للشخص المناسب ده هو، ولا هو مجرد صورة انا رسمها ومعجب بيها وخلاص؟ فلازم من اول الاختيار مش بس اختار الشخص المناسب ليا، لكن كمان لازم اكون انا مناسب لهذا الشخص. واللي يقدر يعلن لنا هذا التناسب في الصلاة، هو اللي يقدر يورينا ان كان فعلا نقدر نقرب من الانسان ده او ما نقدرش نقرب منه. كل واحد منا مناسب للاخر ولا لا؟ فمن بداية سر الزيجة ومن بداية الارتباط بتكون في خطوة أساسية، إن احنا بنحط ربنا في الموضوع عشان يكشف لينا. لكن على افتراض إن احنا ما كناش ادينا ربنا أهمية في بداية الاختيار، هل يمكن إن احنا نحقق بالرغم من كده السعادة؟ لأن لما نطلب عمل الروح القدس في حياتنا، الروح القدس ده يشكلنا من أول وجديد، يغيرنا. بس لازم علشان يغيرني الروح القدس اكون انا اللي بتغير الاول قبل ما بطلب تغيير الاخر. يعني في ناس كتيرة بتفكر وتصلي يا رب غير شريك حياتي، قبل ما اطلب وصلي واقول يا رب غير شريك حياتي وغير الصفات اللي فيه، لازم اكون طلبت انا ان ربنا يغيرني انا الاول شخصيا قبل ما يغير شريك حياتي. معجزة المسيحية الاولى انها بتغير، مش ان في واحد اعمى بيفتح او واحد مريض بيخف او ميت بيقوم، لكن معجزة المسيحية الحقيقية هي التغيير. الله عنده قدرة عجيبة جدا للتغيير، بس مش عشان نغير الناس، علشان احنا اولا اللي نتغير. فلما اتغير انا هيقدر ايضا شريك حياتي يتغير، فنقدر ان احنا نحقق هذا الزواج الناجح. وعشان اقدر اعمل هذا لازم يبتدي تفكيري يتغير. كل واحد بيدور، انا ببحث عن شخص يسعدني. الحتة دي لازم تتغير جوايا، وافكر الشخص اللي انا لازم اسعده. عشان كده بولس الرسول يقول مش كل واحد يفكر فيما هو لنفسه، بل كل ما هو للاخر ايضا. فبدل السؤال اللي مغص او اللي بيتعب الحياة، مش لاقي حد يفهمني، مش لاقي حد يسعدني، مش لاقي حد يقدرني، مش لاقي حد يديني، الزوج او الزوجة ما بتعملش كده او ما بيعملش كده، اول نقطة في التغيير هبتدي افكر ازاي انا اسعد الطرف الاخر. ولو كل واحد فينا اتجه انه يسعد الطرف الاخر هنشوف احنا الاثنين هنسعد مع بعض. لكن لازم التفكير الاول يتغير، مش الحاجات اللي انا عايزها لكن الحاجات اللي الطرف الاخر عايزها لازم افكر فيها. الحب ما هوش مجرد مشاعر او عواطف، لكن الحب يظهر او يعبر عنه بواسطة العطاء، بواسطة البذل. ربنا علمنا كده، هكذا احب الله العالم، فلما حب العالم ما حبوش بالمشاعر والعواطف لكن حبوا بايه؟ بانه بذل. بذل يعني اعطى، واعطى بلا مقابل. فالعطاء هو اعظم تعبير عن الحب، البذل هو اعظم تعبير عن الحب. لو كل واحد فينا ابتدى يدي الطرف الاخر، ما يفكرش فقط هو عايز ايه من الطرف الاخر، طلباته رغباته اوامره اشتياقاته، لكن كل واحد ابتدى يفكر ادي ايه للتاني، ازاي اسعد الاخر، لابتدت نغمة حياتنا تتغير تغير كبير جدا للغاية. فالحب تملي يتمثل في العطاء، والحب تملي يحتاج الى التعبير عنه باستمرار سواء بالكلمات او بالافعال. كم من مشاجرة او كم من خلاف او كم من نزاع كان ممكن ينتهي بكلمة واحدة بس لو حد نطقها، لما الطرف الاخر يكون سائر كان يقول له انا بحبك. لو اكد له محبته وقال له الكلمة دي، ممكن كلمة المحبة دي تغير حاجات كتيرة جدا. لكن الصراعات عمالة تزيد لان محدش عايز ينطق الكلمة ده هي، او محدش عايز يعبر عن الحب. فمرات كتيرة الحب بيموت لانه ما بيتعبرش عنه. الحب ده زي الوردة، محتاج اللي يسقيها باستمرار، بكلمات رقيقة، بأعمال بسيطة، بتواضع، بمسامحة، بغفران، يفضل الحب ينمو ويزيد، مش ان كل واحد بيمسك للتاني على الوحدة. ففعلا كلمة الحب ليها مفعول، مفعول عجيب جدا، اكثر زي ما بيقولوا يعني من مفعول السحر. كلمة بسيطة رقيقة ممكن تغير النزاع والصراع، حتى ان في سفر الامثال يقول ان الجواب اللين يصرف الغضب. لكن مين اللي يقول الكلمة ده هي؟ كل انسان مسيحي عايز يصنع سعادة في حياته لازم يتعلم انه هو يبتدي بالحب. مفيش اجمل من ان الانسان يحس بانه محبوب وبانه مطلوب وبانه مرغوب. لو شعر الانسان بانه محبوب لتغير كليته، كل العند وكل القساوة وكل الكراهية وكل الصراعات اللي قايمة بين الاسر بعضيها وبعض هي نتيجة ان كل واحد حس نفسه انه ما بقاش مقبول، ما بقاش مرغوب، ما بقاش محبوب. الاحتياج للحب من اسمى الاحتياجات الانسانية. كل واحد محتاج انه يتحب ويحب، ده احتياج. لو فقد الانسان هذا احتياج او الاشباع للاحتياج بتاعه بيبتدي يتغير، بيبتدي ينحرف، بيبتدي يخطئ، بيبتدي يتحول الى القساوة. عشان كده لازم نقدم هذا الاحتياج في الأسرة، الاحتياج للحب. حقيقة ان الاحتياج للحب بيدي للإنسان إحساس بالقيمة. لما بشعر ان انا محبوب بحس بقيمتي، لما بشعر بان انا مرغوب فيه وانا لا يمكن الاستغناء عني بحس بقيمتي. فالاحساس بالقيمه ده برضك احتياج. لو كل طرف في الزواج اشعر الاخر بحقيقه واداله هذا الاحساس بقيمته، انه انسان غالي جدا عنده، ان انسان ثمنه لا يقدر، لكانت السلوكيات اتغيرت. الاحساس بالقيمة لازم كل زوج يشعر زوجته بقيمتها، وكل زوجة تشعر زوجها بقيمته. بدل الكلمات السلبية وبدل الانتقادات، يوم اللي عرفتك واليوم اللي عرفتك وهو انت كده تملي وانت كده تملي، خلاص مش طايق. لو الكلام ده اتغير وتحول الى كلام اخر ليه اسلوب يدي الانسان ويخلي الانسان يحس بقيمته، انه غالي محبوب مطلوب، لتغيرت الحياة كلها، وقدر الانسان فعلا يبني سعادته سعادة حقيقية. في ثلاث كلمات الانسان محتاج ليها: هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ هل تقدر ما اقول؟ الانسان باستمرار محتاج حد يسمعه، ومش بس يسمعه، ده كمان لما يسمعه يفهمه، ومش بس يفهمه ويقدر الكلام ده. في خطورة كبيرة جدا ان الانسان ما يلاقيش حد يسمعه. كل واحد يشتغل طول النهار ويرجع في البيت يقعد قدام التلفزيون او يقعد على النت، ومفيش فرصة ان حد يتكلم مع التاني، مش بس الزوج والزوجة وكمان الابناء. الانسان ليه احتياج ان حد يسمعه، والانسان ليه احتياج ان حد يفهمه. لو مفيش حد سمعه في البيت هيدور على اي حد خارج في الشارع او في الشغل عشان يسمعه. ومن هنا تيجي الانحرافات والارتباطات الخاطئة، ان ما لقاش حد بيسمعه في البيت، ما لقاش حد بيفهمه في البيت، ما لقاش حد بيقدر الكلام اللي بيقوله. يجي الزوج مثلا يقول للزوجة عايز اتكلم معاك، تقول له ها قول عايز تقول ايه، وهي قاعدة بصة للتلفزيون، يبتدي يتكلم وهي تقول له ها ها ها، بعدين يبص يلاقيها نامت، لها ناني خلاص، ما قدرتش قيمة الكلام اللي هو بيقوله. مش بس ما فهمتش، ده ما قدرتش قيمة الكلام. عشان كده تفضل الفجوة تتسع 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 بين الطرفين. من ضمن الأسباب المهمة جدا في سعادة الزواج ان يكون في تواصل بين الطرفين، في حوار مستمر. الحوار ده بيخلي كل واحد يحس بقيمة نفسه، لما يلاقي في حد بيسمعه وحد بيفهمه وحد بيقدر الكلام اللي بيقوله. لكن مجرد ما بتحصل مشكلة وكل واحد يقفل على نفسه وما يكلمش الطرف الآخر، تبتدي الفجوة تزيد والكراهية تزيد والاحتياجات تزيد، فيدوروا عليها بره. لكن اخطر شيء من اجل استمرارية الزواج ان لازم الحوار يظل مفتوح. والاسرة الناجحة هي اللي فيها تواصل بينها وبين افرادها، فيها حوار قائم دائم مستمر، لان الانسان محتاج: هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ هل تقدر ما أقول؟ مش بس الزوج والزوجة، لكن كمان الأولاد. الأولاد محتاجين اللي يسمع لهم، ومش بس يسمعهم كمان يفهمهم، وكمان يقدر الكلام اللي هم بيقولوه، يدي أهمية لكل كلمة بيقولوها. ده احتياج. وعشان الأسرة تنجح لازم من هذا التواصل، ولازم من هذا الاحتياج يتم أو يشبع. جه مرة واحد للقديس يوحنا فم الذهب بيشتكي له، بيقول له زوجتي لا تحبني. فقال له عد إلى بيتك وحبها. فقال له كيف أحب من لا يحبني؟ قال له عد إلى بيتك وحبها. فوات كثيرة جدا بنتهم الطرف الآخر، بينما لو دورنا الطرف الآخر ده وصل للدرجة دي ليه، هيكون السبب احنا اللي وصلنا لهذه النتيجة. بدل ما بنلقي اللوم على الآخر، ما قد أكون أنا السبب في أن هذا الآخر خد هذا الموقف مني. عشان كده محتاجين للحب، محتاجين لكل واحد يشعر بإحساس بقيمته، محتاجين للتواصل والحوار الدائم أنه ما ينقطعش، علشان نقدر نحقق هذا الزواج الناجح. محتاجين للسعادة في الزواج ان يكون فيه ترفق، فيه لطف في المعاملة بعضينا مع بعض. قبل الجواز وفترة الخطوبة كل واحد بيحاول يظهر بانه لطيف ورقيق وجذاب ومؤدب ومتواضع، لكن بعد الزواج كل واحد بيظهر على حقيقته، فتبتدي الصراعات تنشأ. وكل طرف لما يظهر على حقيقته الطرف الثاني يشتكيه، انت خدعتني، انا كنت فاكرة انك حاجة احسن من كده. والثاني يقول لها وانا كنت فاكر انك حاجة احسن من كده، كان شكلك انك حازم تتحمل المسؤولية. بعد الزواج اكتشفت انه حتى ما بيرتبش حياته، كان شكلها ان هي جميلة ونشيطة، لكن بعد الزواج اكتشف كسلها المطلق وانانيتها المطلقة. فكل واحد يبص للطرف الثاني ويقول له خدعتني، هات اللي ليا عندك، انا ليا انك كنت تساعدني، لكن ما انت ما عملتش كده، عليك دين ليا. كل واحد يبص للآخر بنظرة خداع. لكن لازم نصلح نفسينا ان احنا نواجه الموقف ونرجع نترفق ونتلاطف بعضينا مع بعض. ان التجريحات بلاش منها، الكلام الصعب او الاهانات بلاش منها، لكن نكون مترفقين بعضينا البعض، لطفاء شفوقين زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس. اللي عايز يخلي زواجه سعيد يحتاج الى هذه النقطة، انه يترفق بالطرف الاخر. نقطة مهمة ان شريك الحياة ده لازم يبقى هو اهم شيء في حياتي، ما ياخدش المرتبة التانية او الثالثة. بعض الناس تحط شريك الحياة بعد ابوها وامها. لا، ربنا قال كده، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، او يحط شريك الحياة في الدرجة التانية بعد الاصدقاء، يحب يقعد مع اصدقائه اكتر ما يحب يقعد مع شريك الحياة، يتعامل مع اصدقائه اكتر ما يتعامل مع شريك الحياة. شريك الحياة ده لازم ياخد المرتبة الاولى. صحيح احب الاصدقاء، احب شغلي، احب الاب والام وعيلتي، لكن ما ادهمش ابدا مكان شريك الحياة. لازم شريك الحياة يبقى هو اول واحد. هو ده الترتيب الطبيعي اللي ربنا عمله، يترك الرجل وبرضك تترك المرأة اباها وامها وتلتصق برجلها. لو انا مسكت الزرار الفؤاني في قميصي ورحت مركبه في العروة التحتانية، ايه اللي يحصل؟ كل الازرار اللي بعد كده تتلخبط ويبقى منظر القميص مبهدل. لكن كل زرار لازم يجي في العروة بتاعتي. لو انا حاولت الخبط الاوضاع اللي ربنا خلق الانسان عليها، كل الحياة تتلخبط، ويرجع الانسان يشتكي ويقول هو ده حظي، هو ده نصيبي، غلطة عمري اللي انا عملتها. لكن في واقع الامر السعادة تصنع ولا توجد ابدا مطلقا بالصدفة. في الاكليل بيتبادل الاثنين دبلتي الخطوبة، ومعنى تبادل الدبلتين ان كل واحد امتلك الاخر بما فيه من مميزات وعيوب. عشان كده بيسموا الاكليل عقد املاك. العريس تملك العروس والعروس تملكت العريس. حبيبي لي وانا له بكل ما في الطرف الاخر من مميزات وعيوب. عشان كده الاثنين بيكملوا بعض. وعشان نكمل بعض لابد ان احنا نكون مختلفين. الاختلاف ده ما ننخضش منه، لان الاختلاف ده شيء ضروري جدا عشان يحدث التجاذب. لو في قطب موجب وجبت له قطب موجب معاه هيتنافروا، لكن القطب الموجب ينجذب للقطب السالب. حتى يعني بيقولوا بالبلدي كل واحد بيدور على نصه التاني. نصه التاني مش بيبقى شبيه بيه، لكن بيبقى مكمل بيه. فلازم نفهم الحته دهية ان احنا مكملين لبعض بما فينا من مميزات وبما فينا من عيوب. المميزات نكمل بيها بعض عشان نقدر نمشي في الحياة، والعيوب نصلحها احنا الاثنين مع بعض. العيب في الزوج هيبقى في الزوج والزوجة، وهما الاثنين يصلحوه مع بعض. والزوجة لما تيجي تصلح عيوب زوجها كأنها بتصلح عيوبها الشخصية. إذا كانت لما تيجي الواحد يصلح العيب بتاعه الشخصي يبقى عايز بالهداوة وحد يترفق بيه وحد ياخده واحدة واحدة، يبقى ما يعملش كده مع الطرف الآخر، يطالبه إنه يتغير بسرعة وبعنف ويوبخه. زي ما أنت ما تحبش حد يوبخك، ما توبخش الآخر، ما تعنفش الآخر، ما تيأس الآخر. عشان كده السعادة تيجي لما الاثنين بيكملوا مع بعض ويتكاملوا مع بعض ويصلحوا عيوبهم مع بعض برفق ولين وبتفاهم. ففي الزواج في تكامل بين الاثنين، والانسان محتاج حد معينا نظيره يساعده. برضك الزواج عملية نمو مستمرة، الاثنين ينمو معا. عملية النمو دي تحتاج اني ابطل مال الطفولة، حاجات اللي اتعودت عليها وانا طفل لما بكبر بغيرها. بولس الرسول يقول لما كنت طفلا كنت كطفل اتكلم وكطفل افتكر وكطفل اطفل، ولكن لما صرت رجلا ابطلت مال الطفولة. وعشان الزواج ينمو لازم كل واحد يكبر ويبطل مال الطفولة. طب ايه الطفولة اللي موجودة في الانسان؟ أول حاجة صفة الطفل عدم المسؤولية، ما يعرفش يتحمل مسؤولية الطفل، غير مدرك لأخطار الموت. علامة النضج إن أنا أبقى متحمل للمسؤولية، في مسؤولية عليا تجاه الطرف الآخر. طفل تيجي تقول له كلمة يعني صفة من الطفولة العند، إذا كان الزوج والزوجة فيهم العند فهما لسه أطفال، لكن الكبير مش اللي بيعني، الكبير اللي ياخد ويدي ويتفاهم. فلازم أبطل مال الطفولة من عند الطفل، يبقى باستمرار عايز ينفذ إرادته الخاصة، أنا عايز دي وعايزها دلوقتي، وما كانش كده أنا هقعد أرفض وأعيط. فوات كتيرة بيبقى الزوج أو الزوجة بالظبط نفس الطفل، عايز ينفذ إرادته الخاصة وحالا وبالطريقة اللي هو عايزها، وما كانش كده يغضب ويلو بيوزه ويرفص ويعيط. لازم أبطل ماد الطفولة من تصرفات طفل غير جدا، الغيرة المفرطة، لو شاف فيه اهتمام راح لحد تاني. لازم يكون عندي النضج، اني ما بقاش عندي غيرة الطفولة والأنانية، كل حاجة دي بتاعتي أنا ليا أنا. لكن لازم الإنسان ينضج. طفل يثور لأقل سبب، يثور لأقل سبب ويغضب ويتشنج ويبكي كتير. طفل مزاجه متقلب، في لحظة فرحان وفي لحظة تانية زعلان. لازم نبطل ماذا الطفولة، لازم ان احنا ننضج ننمو، لازم كل واحد فينا يكبر. وعشان يكبر يفتكر الآية اللي بيقولها بولس الرسول، ليس شيء بتحزب أو بعجب، حاسدين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. تعصب أو تحزب يعني الإنسان يبقى متعصب لرأيه، متشدد لاحتياجه، للي هو شايفه، للي هو عايزه. عجب يعني كبرياء، حاسس انه احسن من الطرف الاخر، ده انا الف واحدة كانت تتمناني وهي تقول انا ده الف واحد يتمنوني غيرك، انا ايه اللي كان داني ليه. ويفضل كل واحد يعير الطرف الاخر لانه حاسس انه احسن من الطرف الاخر. كل دي اعمال الطفولة، في تحزب، في عجب، كان متعصب لنفسه، معجب بنفسه. لكن بولس الرسول يقول لا، حاسدين بعضهم البعض افضل من انفسهم، لكن كل واحد يقدم الاخر، كل واحد ينظر ما هو للاخر قبل ما ينظر ما هو لنفسه، يفتخر بالاخر، يقدم الشكر لربنا على الاخر. لو فينا هذه اللمحة، لمحة النمو والنضج، لكانت الأسر استقرت وبقت سعيدة باستمرار. كل ده اللي بيغيرنا واللي بينمينا هو الروح القدس، ده عمل الروح القدس، هو اللي يقدر يغيرني وهو اللي يقدر ينميني ويكبرني. وعشان الروح القدس يشتغل فينا، مش بس ان احنا بيصلولنا في الكنيسة يوم الاكليل وفين وفين بقى لما نفتكر نبقى نروح نصلي، لكن لازم يبقى في مذبح في البيت، في صلاة يومية الزوج والزوجة بيصلوها في حضور ربنا كل يوم، يطلبوا عمل الروح القدس، ان الروح القدس يغير فيهم، وان الروح القدس ينميهم ويعلمهم ويكبرهم. الأسرة اللي فيها مذبح عائلي، اللي فيها روح الصلاة، هي الأسرة اللي المسيح بيضمن سعادتها ونجاحها باستمرار. لكن الأسرة اللي ما فيهاش روح الصلاة، اللي ما فيهاش الكتاب المقدس مفتوح باستمرار، دي عرضة للسيارات والصراعات والاختلافات، لان مفيش الروح اللي بيغير، مفيش الروح اللي بينظف، مفيش الروح اللي بينمي. الروح القدس يعمل في سر الزيجة، مش بس في لحظة الإكليل، لكن يستمر عمله في سر الزيجة إلى النهاية. عشان كده مفيش زواج جيد بدرجة أنه لا يحتاج إلى التغيير أو يحتاج إلى أنه يكون في صورة أفضل. مهما كان هذا الزواج جيد فهو محتاج إلى عمل الروح القدس عشان يبقى في صورة أفضل. ومفيش زواج سيء لدرجة انه يستحيل انه يتصلح. اي زواج مهما بلغ في درجة السوء فالروح القدس يستطيع ان يغيره. لو كل طرف من الاطراف خضع لعمل الروح، لو كل طرف من الاطراف طلب من الروح انه يغيره وينميه. فعشان كده كل الاسر محتاجة لاستدعاء الروح القدس، اللي مبسوطين مع بعض واللي مش طايقين بعض، الاتنين محتاجين لعمل الروح القدس فيهم. عمل الروح القدس يقدر يغير حاجات كتيرة جدا داخل النفس البشرية، بس نلي للروح القدس فرصة من خلال المذبح اليومي اللي بيقام في بيوتنا. فعشان الزواج يتغير والسعادة تصنع لابد من الحب، والحب ما نقدرش ناخده الا لما نقرب من مصدر الحب، والحب باستمرار يحتاج الى التعبير عن نفسه في اقوال وافعال. نحتاج الى الاحساس بالقيمة، ان انا احس ان انا مطلوب ومرغوب ومحبوب. وعشان اشعر بانتي محتاج للحوار والاتصال، هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ هل تقدر ما اقول؟ محتاجين ان احنا نترفق بعضينا ببعض، محتاجين ان احنا نكمل بعضينا البعض فنقدر نتغير. مش بس نتغير، لكن الخطوة الاولانية بعد التغيير ان احنا كمان ننمو ننضج. والروح القدس هو اللي بيعمل عملية النمو وعملية التغيير لما يحرص الانسان على وجود الروح القدس. من ضمن اسباب السعادة في الزواج ايضا تقديم كلمات الشكر والاعتراف بالجميل بقلب حقيقي للآخر، كلمات التشجيع. نحن نشجع بعض حتى لو كان العمل اللي بنعمله عمل ضعيف، بدل من كلمات التوبيخ والانتهار والاحتقار والاستهانة والإهانة اللي بنوجهها لبعض. عشان كده بولس الرسول يقول ان كان وعظ ما في المسيح. كلمة وعظ يعني تشجيع، encouragement. لو بنشجع بعض هنشجع بعض من خلال المسيح. مين بيفتكر انه يشكر زوجته على الاكل اللي بتعمله؟ مش بيقول لها ده واجب عليكي. مين الزوجة اللي بتشكر زوجها على الرعاية المستمرة اللي بيديها للأسرة؟ طول ما هو دي شغلته، هي صح شغلته وشغلتها، لكن محتاج من آن لآخر ان حد يشكره ويعترف له بالجميل. وهي محتاجة للتشجيع، هي محتاجة للشكر بدل من الانتقاد والتوبيخ في كل حين. لكان طعم الحياة اتغير لو احنا بنتعلم ان احنا لكن لما الإنسان في كبرياءه بيرفض أنه يعتذر، تزداد الفجوة يوم بعد يوم. لكن نتعلم أيضا من الروح القدس إزاي نعتذر لبعض لما نغلط، إزاي نغفر، إزاي نسامح من القلب، إزاي ننسى الإساءة. لا تغرب شمس على غضنا. لو إحنا بنصلي هنصفي كل الأمور دهية. لو بندي فرصة للروح القدس في حياتنا، الروح يبكت ويوبخ لكن يتوب ويعزي ويفرح. نقدر نتعلم من بعضينا بعض، لان يعتبروا ان الزوج مرآة للزوجة والزوجة مرآة للزوج. كل واحد يقدر يشوف نفسه في الاخر، فيكتشف عيوبه، يكتشف ضعفاته من الملاحظات اللي بيديها الاخر، لكن يقبلها بحب ويحاول يصلح ويغير. زي ما بقف قدام المراية فبشوف انا مبهدل فين، او ايه اللي مش نظيف فيا، او ايه اللي مش مظبوط فيا، وبعد النفسي. نقدر نخلي الزواج هكذا مرآة رقيقة لطيفة، كل واحد فينا يغير نفسه بحسب ما بالآخر بيشوفه. وما نخافش من الخلافات، خلافات في الرأي ما نخافش منها، لأن معنى أن في خلاف أن في أمانة، ما فيش نفاق. والخلافات دي شيء طبيعي توجد، وبدل ما الخلافات نخليها تؤدي الى انفصال وكراهية وبعد، طب ما نحول الخلافات انها تذبنا ترابط وتعامق، ونفهم بعض اكتر ونقرب من بعض اكتر لما بنحط الخلافات دي تحت قيادة الروح القدس وارشاد الروح القدس. فبدل ما الخلافات تبعدنا عن بعض، نخلي الخلافات تقربنا اكتر، وتخلي كل طرف يتمسك بالطرف الآخر أكتر وأكتر. كل ده يحصل لو في فعلا علاقة بالروح القدس، في اقتراب من مصدر الحب ومن مصدر الفرح ومن مصدر الحياة. بس أرجو وإحنا بنصلي إن إحنا نكون بنكلم ربنا فعلا من قلبنا، لأن ساعات يجوا الاثنين يصلوا مع بعض، يقوم كل واحد يدي وعظة للتاني في الصلاة، هو مش قادر يكلم الطرف الآخر مباشرة، فيعمل نفسه بيصلي لكن في واقع الأمر هو مش بيكلم ربنا، ده هو بيكلم الطرف الآخر، فبيحول صلاته إلى عظة انتقاد للآخر. لا، لما نصلي نكلم ربنا مش نكلم بعضينا بعض، لأن احنا مش قادرين على المواجهة. لما نصلي نحط الموضوع في ايدين ربنا، ان ربنا يشتغل يصلح الخلافات دي، يدوبها، يحولها الى ارتباط اقوى بيننا وبين بعض. عشان كده مبدأ مهم، لما بنخضع لعمل الروح القدس كل واحد هيحاول يغير نفسه مش هيغير الآخر. نقطة مهمة ان انا لازم ابتدي انا اللي اتغير، حتى لو كنت حاسس ان انا كويس وان انا مش غلطان، لكن انا لازم اتغير عشان اقبل حتى على الاقل الآخر الغلطان. لازم قلبي ينفتح له بالحب، لازم قلبي ينفتح له بالمسامحة، لازم قلبي ينفتح له بالاحتمال. لو كل واحد بيطلب عمل الروح للتغيير جواه، لكان الموضوع قرب والروح غيرنا كلنا سوا. ولما بنعمل حاجة ياريت نعملها مش من أجل الأولاد. يعني ناس كتيرة تقول لك احنا مش هنتخانق بس مش علشان احنا بنحترم بعض، مش هنتخانق علشان الولاد ما يشوفوناش يتخانقوا، مش هنقدر نمثل على الولاد كتير، لكن ياريت نعمل العمل من اجلنا احنا الاتنين مش من اجل الولاد. ولو عملنا العمل ده من اجل وحدتنا احنا الاتنين هينعكس على الولاد تلقائيا. لكن لو بنحاول نمثل على الاولاد احنا بنضحك عليهم، والخلافات عماله تزيد تزيد، والفجوه عماله تبعد. فكل عمل نعمله من اجل استمراريه حياتنا تحت قياده الروح القدس، مش من اجل الاولاد، او مش هنسيب بعض علشان الولاد، لا، علشان احنا الاتنين محتاجين لبعض. لان الولاد بيقدروا يكتشفوا كل حاجة وبيعرفوها كويس جدا. اذا كنا عايزين نعمل حاجة لولادنا فنعيش احنا صح، دي اعظم حاجة نعملها لهم. لما نعيش احنا صح هما هيتربوا على الصح. إذا كنا قلقانين على الأجيال اللي جاية، لو إحنا قدرنا فعلا نعيش المسيح ونختبره ونعيش عمل الروح القدس في بيوتنا، ما تخافوش على الولاد. الولاد مهما حصل لهم هيرجعوا لحضن المسيح تاني. عشان كده الولاد محتاجين لقدوة يشوفوها، محتاجين لنموذج يعيشوه. لو بيشوفوا الحب بين الأب والأم حب حقيقي، لما بيشوفوا الغفران، لما بيشوفوا الاحتمال، لما بيشوفوا الشكر، لما بيشوفوا قبول الآخر، لما بيشوفوا الحوار والتواصل، كل ده بيتنقل لهم تلقائيا. فأعظم خدمة نعملها للأولاد هو إن احنا نعيش صح، وعشان نعيش صح لازم نعيش في المسيح. كل ما نقرب للمسيح في الصلاة وفي الكتاب المقدس وفي التناول وفي الأسرار وفي التوبة وفي الاعتراف وفي الاجتماعات الروحية، كل ما احنا هنعيش صح ونقرب من بعض ونحقق السعادة، وده هينعكس على أولادنا. عشان كده فاقد الشيء لا يعطيه. إن ما كناش نمتلك المسيح في حياتنا مش هنقدر نوصل المسيح للأطفال. وبولس الرسول بيقول أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. مش تربوهم على حسب مزاجكم أو بحسب رؤيتكم الشخصية، لكن ربوهم بتأديب الرب، بتربية الرب. وعشان تقدروا تربوهم تربية الرب لازم انتوا تكونوا عايشين الرب الاول، عشان ما يفشلوش، ما يضعوش، ما يعصروش، ما يحبطوش، ما ييأسوش، ما يهلكوش في العالم وفي اركان العالم. لازم نكون احنا عايشين ربنا. الزواج السعادة فيه تصنع ولا توجد صدفة، وعشان السعادة توجد لازم يكون عندنا كل واحد مش انه يغير الاخر، لكن هو يتغير، ويتغير بعمل الروح القدس جواه. فكروا المنظر ده، دايرة ومركزها في النص هو شخص المسيح. مهما كانوا اللي على اطراف الدايرة من بره بعاد عن بعض في الاراء والاتجاهات والاختلافات، لو كل واحد منهم اتجه ناحية المركز ناحية المسيح، هيجي الوقت اللي يقربوا من بعض جدا، وتبقى حياتهم سعيدة، وتبقى حياتهم مليانة بالروح القدس. لو في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة تقطع عمره.
Thank you. شكرا.
المثل اللي حضرتك قلته ان الزواج مقبرة الحب، ده الزواج العالمي، الحب اللي بيتبني على مجرد اعجاب لسنة سنتين لحد ما يشوف شخص تاني الطف اجمل احلى اريح يبتدي يتجه له. فالزواج مقبرة الحب، ده الزواج اللي بحسب العالم، اللي بحسب دوافع الانسان ورغباته اللي مايلة للخطية. لكن الزواج اللي احنا بنتكلم عنه هو الزواج المسيحي اللي مركزه المسيح، اللي فيه الروح القدس حاضر. عشان كده احنا زواجنا يختلف عن اي زواج اخر. اي زواج اخر اتنين بيتجوزوا، لكن احنا عندنا مش اتنين، تلاتة، الزوج، الزوجة، الله. عشان كده الآية بتقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فهنا العنصر الغايب هو وجود الله. لو الله موجود والروح القدس بيعمل، الروح القدس يغير كل سلوك، والروح القدس ينمي كل علاقة. عشان كده مش هتيجي لحد وتقولك أنا كده شبعت، قرفت، عايز اتخلص من اللي عندي، لكن بالعكس في نمو من درجة لدرجة، ومن حب يزداد الحب اكتر والارتباط اكتر. فبدل ما كل واحد هيدوب في الثاني، احنا كلنا هندوب في شخص المسيح، نصل الى الوحدانية الواحدة مع المسيح. فلازم نفرق من بين جواز العالم والسلوك بحسب رؤية العالم والسلوك بحسب المسيح. في فرق بين الاثنين. اللي بيحرصوا على وجود المسيح بينهم دول بيستمروا الى النهايه.